بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة، وما حكم مسح ما يظهر من الرأس كالناصية مع العمامة؟ ها، لا يجب، ولكن يستحب. وهل يجب استيعاب العمامة بالمسح؟ ها، لماذا يجب استيعابها؟ ها، لأن بدل عن الرأس، ومسح الرأس يجب استيعابه، فكذلك ما كان بدلا عنه، وأيضا لظاهر الأدلة في مسح على العمامة، ظاهر أنه مسح عليها كلها. نواصل نقرأ. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا، متفق عليه. أرهقنا العصر أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها، روايتان: أرهقنا وأرهقتنا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم، رواه مسلم، وأيضا رواه البخاري، أخرجه البخاري برقم 65 و100. قال: وعن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه أحمد، حديث جابر أخرجه أحمد. فقال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. تقدم تقدم. أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. وهذا إسناد حسن على شرط الشيخين، رجاله كلهم ثقات سوى أبي سفيان، واسمه طلحة ابن نافع، فهو صدوق، وأحاديث الأعمش عنه مستقيمة. وروايته عن جابر صحيفة، فإن شعبة رحمه الله قال: لم يسمع من جابر إلا 4 أحاديث. نعم، لكن أخذ صحيفة عن جابر رضي الله عنه، فهو سمع من جابر بعض الأحاديث، وروايته عنه البقية يرويها عنه من كتاب، من صحيفة. وله إسناد آخر عن جابر عند أحمد، إسناد صحيح بلفظ: ويل للعراقيب من النار. قال وعن عبد الله بن الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار رواه أحمد والدارقطني. هذا الحديث أخرجه أحمد والدارقطني من طريق حيوة بن شريح عن عقبة ابن مسلم التجيبي. قال سمعت عبد الله بن الحارث، هو عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، فذكره واختلف في رفعه ووقفه، اختلف على حيوة بن شريح في رفعه ووقفه، فرواه عنه مرفوعا ثلاثة من الرواة، رواه عن حيوة بن شريح مرفوعا الليث بن سعد وهو ثقة إمام، ونافع بن يزيد الكلاعي وهو ثقة أيضا، وعبد الله بن لهيعة، كلهم يروي عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث مرفوعا. وخالفهم عبد الله بن وهب فرواه عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث فوقفه ولم يرفعه، والمرفوع أرجح، وسنده صحيح. قال وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال أي الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. هذا الحديث أخرجه هؤلاء الذين ذكره المؤلف من طريق عبد الله بن وهب قال حدثني جرير بن حازم فذكره عن قتادة عن أنس. ورجال إسناده ثقات، إلا أن رواية جرير بن حازم عن قتادة ضعفها جماعة من الأئمة. قال عبد الرحمن بن مهدي يضعف في حديثه عن قتادة، أي جرير هو ثقة لكن يضعف في حديثه عن قتادة. وقال الإمام أحمد كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل، كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطل، يسندها وهي بواطل إسنادها باطل. وقال الإمام أحمد أيضا كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند أشياء ويوقف أشياء. أيضا ضعف روايته عن قتادة ابن معين، قال عبد الله بن أحمد سألت ابن معين عنه فقال ليس به بأس، فقلت إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير، فقال ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. وهكذا ضعف رواية عن قتادة بن عدي في كتاب الكامل فقال هو مستقيم الحديث صالح فيه، إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره. كلام الأئمة هؤلاء في تهذيب التهذيب، ترجمة جرير ابن حازم، وأيضا في شرح العلل لابن رجب. وكذا قال الحافظ في التقريب، قال رواية عن قتادة فيها ضعف، فإذا رواية جرير ابن حازم عن قتادة ضعيفة، هذا عموما. وهذا أحد الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وهذا باب من أبواب الحديث مهم، وهو الثقات الذين ضعف حديثهم عن بعض الشيوخ، وقد ألف فيه بعض أهل العلم مؤلفا. أيضا هذا الحديث بعينه قد ضعفه الأئمة، انتقدوه على جرير، قال ابن رجب في شرح العلل، قال وقد أنكر عليها على جرير أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها. قال فمنها حديثه بهذا الإسناد في الذي توضأ وترك على قدمه لمعة لم يصبها الماء. فابن رجب يحكي أن هذا الحديث مما ضعفه الأئمة. هكذا أبو داود عقب الحديث لما أخرجه قال وهذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده. هكذا الدارقطني أشار إلى تفرده به كما في الكلام الذي نقله المؤلف. وضعف الحديث أيضا الشيخ رحمه الله في كتاب أحاديث معلّه ظاهرها الصحة. إذن هذا الإسناد ضعيف، لكن الحديث ثابت عن جماعة من الصحابة، له شواهد، له شاهد عن عمر بن الخطاب في صحيح مسلم بلفظه. أن رجلا توظف ترك قذر موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. وله شاهد أيضا عن رجل من الصحابة، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد رجال ثقات قوي في الشواهد، إلا أن فيه بقي ابن الوليد صرح عن شيخه ولم يصرح فيما بعد، وهو يدلس تدليس تسوية. أيضا له شاهد عن الحسن البصري مرسلا، أخرجه أبو داود عقب هذا الحديث بسند صحيح، فالحديث صحيح بهذه الشواهد. ولكن الطريق التي عندنا طريق حديث أنس مضعفة. إذن هذه أحاديث هذا الباب، باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض، وهذا هو آخر أعضاء الوضوء. المؤلف رحمه الله بوب باب غسل الرجلين وبيان أنه الضمير يعود على الغسل، أنه الفرض، أي وبيان أن غسل الرجلين هو الفرض الذي أمر الله به، وهذا التبويب ليرد به على من يذهب إلى أن الرجلين تمسحان كما سيأتي. حكم هذه المسألة وهو غسل الرجلين، والمراد غسل الرجلين إلى الكعبين، نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب غسل الرجلين، ممن نقل الإجماع النووي في شرح المهذب، قال: وأجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به. ونقل الحافظ بن حجر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور، أي هذا الأثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قبل ذكر الأدلة ننبه على خلاف حكي في هذه المسألة، بعضهم حكى الخلاف عن بعض السلف، قال: خالف في هذا بعض السلف. ممن نقل عنه وأي وصح عنه، إن صح عنه ما ظاهر مخالفة، أنس بن مالك، فقد أخرج عنه ابن أبي شيبة في إسناد صحيح أنه كان إذا مسح على قدميه بلهما، إذا مسح على قدميه بلهما. أيضا صح عن ابن عباس عند عبد الرزاق في المصنف أنه قال: الوضوء مسحتان وغسلتان، الوضوء مسحتان وغسلتان، غسلتان أي الوجه واليدين المرفقين، مسحتان أي الرأس والرجلين. أيضا في مصنف بن أبي شيبة عن الشعبي وعكرمة والحسن البصري بأسانيد صحيحة عنه المسح على القدمين. أيضا نقل النووي وكذلك ابن قدامة وغيرهما من أهل العلم عن محمد بن جرير أنه قال بالتخيير، قال بالتخيير بين مسح القدمين وغسلهما، قال مخير أن يمسح عليهما أو يغسلهما. وقال بعض الظاهرية يجب عليه أن يجمع بين الأمرين الغسل والمسح، وأيضا ممن خالف بهذا ولا يعتد بخلافه، إنما إنه قد ذكر في الكتب، خالف فيه الشيعة الرافضة فقالوا الواجب هو المسح ولا يجزئ غسل القدمين ولا يعتد بخلافهم. بقي هؤلاء السلف الذين جاء عنهم المسح أنه يمسح على القدمين، وما حكي عن ابن جرير أنه مخير. استدل لهذا القول بقراءة الجر في الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، القراءة المشهورة بالنصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإذا جعلنا أرجلكم بالنصب على ماذا يكون معطوف؟ ها؟ أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي وأرجلكم، وهذه القراءة المشهورة صلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على قوله وأيديكم إنها تغسل. وهناك قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر، فقالوا معطوف أرجلكم على رؤوسكم، إذن الرجلان تمسح كما يمسح الرأس. أظن استدلوا بعض الأحاديث، ظاهر بعض الأحاديث كالحديث أول أحاديث الباب الذي ذكره المؤلف حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، نتوضأ ونمسح على أرجلنا. ونحو ذلك من الأدلة التي فيها المسح. والصحيح بلا شك في هذه المسألة هو وجوب غسل الرجلين، وأن مسحهما دون الغسل لا يجزئ، بل من اقتصر على مسحهما وضوءه باطل لا يصح. أولا لأن القراءة المشهورة بالنصب وأرجلكم، أيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر في كل الأحاديث التي رويت عنه في صفة وضوئه، كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الغسل. أيضا يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه إذا غسل قدميه خرجت خطاياه من أظفاره، ولا يكون خروج من الأظفار إلا مع الماء، إذا غسل غسلا يسيل الماء. أيضا الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها تدل على ذلك، الأربع الأحاديث الأولى فيها ويل للأعقاب من النار، أي إذا بقي في العقب والعقب هو مؤخر القدم بقي موضع لم يصبه الماء متوعد بالويل. أيضا آخر أحاديث الباب الحديث الخامس، ترك رجل قدر موضع ظفر، وفي بعض الألفاظ قدر موضع درهم لم يصبه الماء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. أيضا استدل له أهل العلم بحديث عبد الله بن الحارث ويل للأعقاب وبطون الأقدام، بطون الأقدام أسفلها من النار، والذي يمسح يمسح على لا يمسح أسفله. وأدلة هذا القول كثيرة، وأما ما استدل به من قال بالمسح فالقراءة المشهورة هي بالنصب، وأما قراءة الخفض فهي موجهة عند العلماء ومحمولة على عدة محامل. المحمل الأول أن أرجلكم على قراءة الجر، وأرجلكم جر لمجاورة المجرور، وهذا معروف في لغة العرب الجر بالمجاورة، إذا جاورت الكلمة كلمة مجرورة تجر لأجل مجاورتها وإن كان محلها الرفع. وسمع من كلام العرب يقولون هذا جحر ضب خرب، جحر الضب أي بيته في الأرض، هذا جحر ضب خرب، على الأفصح ماذا يقول؟ هذا جحر ضب خرب، لأنه صفة لقول هذا جحر، وصفة المرفوع مرفوع، ولكنه جره لأجل مجاورته للمضاف إليه جحر ضب. هذا محمل. محمل آخر أن المراد بالمسح هنا الغسل الخفيف، الذي ليس فيه إكثار من الماء، وهذا المحمل محمل قوي وواضح، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو أول أحاديث الباب، فإن فيه أنهم كانوا في سفر والمسافرون الماء معهم قليل يتوضؤون قليلا، قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. قول ويل للعقاب من النار لا يكون إلا بالغسل، فتبين أن المراد بقوله في الحديث ونمسح على أرجلنا أي نغسلها غسلا خفيفا، وبذلك فسره أهل العلم. ويعين هذا المعنى أن معنى نمسح على أرجلنا أي نغسله غسلا خفيفا آخر الحديث ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب أي استوعبوا العقاب بالماء، حتى ولو خففتم الماء لكن انتبهوا ألا يصل إلى أعقابكم شيء من الماء، فإن العقب لا يصيبه الماء في الغالب إذا لم ينتبه له. فقالوا الآية المراد بقوله على قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم المسح المراد به الغسل الخفيف. وحمل بعضهم الآية أيضا على المسح على الخفين، قالوا فالآية التي بالجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تحمل على ما إذا كان عليه خفان، فامسحوا برؤوسكم وامسحوا على الخفين التي على الأرجل. وأما حديث عبد الله بن عمرو السري اللبي فهو معناه كالآية كما سبق، معنى المسح الغسل الخفيف. وهكذا الآثار عن السلف، أثر أنس وابن عباس ومن جاء عنهم كعكرمة والشعبي والحسن، أنهم كانوا يمسحون محمولة على الغسل الخفيف. مع أن ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أن أنس وابن عباس رجعوا عن ذلك، كان يقول بالمسح ثم رجعوا. قال الحافظ رحمه الله قال ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، أي خلاف غسل القدمين، إلا عن علي ينظر أثر علي رضي الله عنه وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. فإذن إن كانوا يقولون بالمسح الذي هو غير الغسل الخفيف فقد صح عنهم أنهم رجعوا عنه. كما قال الحافظ رحمه الله ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. وإلا فيحمل المسح على ما هو معروف في لغة العرب وجار في كلامهم أنهم يطلقون المسح على الغسل الخفيف. وأما ما نقله النووي وابن قدام وغيرهم عن ابن جرير أنه قال بالتخيير بين مسح القدمين وغسلهما فهذا مبني على خطأ. بسبب هذا الخطأ نسبت بعض أقوال الرافضة إلى محمد بن جرير الطبري الإمام. بسبب هذا الخطأ نسب بعض أهل العلم إلى محمد بن جرير الطبري مقالات أهل الإلحاد. وسبب هذا الخطأ أن محمد بن جرير الطبري تشابه اسمه باسم رجل وافقه في كنيته وفي اسمه وفي اسم أبيه وهو رافضي. فالإمام الطبري صاحب التفسير اسمه وكنيته أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري. محمد أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري. والرافضي اسمه أبو جعفر محمد ابن جرير ابن رستم الطبري. فاتفقوا في الكنية وفي الاسم وفي اسم الأب وفي اللقب، وإنما اختلفوا في اسم الجد. فالإمام المفسر هو جده يزيد والرافضي جده رستم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة هذا ابن رستم قال وهو من الروافض صنف كتبا كثيرة في ضلالاتهم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال وأما حكايته أي حكاية هذا القول عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه، وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم. فإذا لا يصح نسبة هذا القول إلى الإمام ابن جرير الطبري المفسر المشهور. فإذا يرجع القول إلى أن هذا الأمر مجمع عليه، إن قال به بعض السلف كأنس بن عباس رجعوا عنه. ولذا فجماعة من العلماء نقلوا الإجماع، ومن أقدم من نقل الإجماع ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، يقول أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. فالواجب إذن هو غسل القدمين ولا يجزئ مسحهما، وما جاء من الأدلة ظاهر المسح فالمراد به الغسل الخفيف. وتأمل تلك الأدلة التي وردت تجدها في سفر، كانوا في سفر قال فمسحنا أرجلنا، والمراد أن المسافر يتوضأ وضوءا خفيفا إبقاء على الماء إنه يحتاجه. والمؤلف رحمه الله هنا جزم بأن الفرض هو غسل القدمين، باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض، هذا هو الفرض المأمور به، وأما مسحهما فغير مجزئ. وسيأتي إن شاء الله تتمة المسائل في هذا الباب. أخوني يقول: هل يكون الإقبال والإجبار في المسح على العمامة؟ ظاهر الأحاديث أنه لا يكون ذلك، يمسح على عمامته مسحة واحدة دون إقبال وإجبار. الإقبال والإجبار يكون على الرأس لحكمة، قال العلماء لأنه إذا مسح من مقدمه إلى مؤخره مسح أعلاه وبقي الذي أسفل لم يمسحه، فإذا رد يده من مؤخر إلى مقدمة مسح الجهة الأخرى من الشعر الذي كان حين ذهابه كان أسفل فيصير أعلى، بخلاف المسح على العمامة فلا يحتاج إلى ذلك. وظاهر الأدلة أنه يمسح على عمامته دون الإقبال والإدبار بيده. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.